بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، تبارك تعالى تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. يقول قال مجاهد يعني في الدنيا إن شاء جعل ذلك لك في الدنيا، ولكنه لم يشأ ذلك لحكمة أراده. ثم قال بل كذبوا بالسعة، أي إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيبا وعنادا، لا أنهم يطلبون ذلك تبصرا واسترشادا، بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال. يقول وأعتدنا أي أرصدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، أي عذابا أليما حارا لا يطاق في نار جهنم. هذا يعني العذاب في جهنم، وقيل وادي في جهنم، والكلام متقال. وقوله إذا رأتهم أي جهنم من مكان بعيد، يعني في مقام الحشر، قيل مسيرة 100 عام، سمعوا لها تغيظا وزفيرا. جهنم تتطلع إليهم وهم في الحشر، فتراهم من مسيرة 100 عام أو الله أعلم بذلك، لكن من مكان بعيد يسمعون لها تغيظا وزفيرا، أي حنقا عليه. ثم قال وإذا ألقوا، وهذا كما ورد في قوله تعالى أيضا إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، أي يكاد ينفصل بعضها من بعض من شدة غيظها على من كفر. طبعا بعض التفسير بتعنى بذكر الآيات التي تفيد نفس المعنى، وهذا باب من أبواب التفسير، يقولون تفسير القرآن بالقرآن. والإمام ابن كثير رحمه الله كان ينال طرف من ذلك، فغالبا ما يذكر في معنى الآية بعض آيات دون استقصاء من التي وردت في نفس معناها، ثم يذكر بعض الأحاديث النبوية، ثم يذكر بعض الآثار عن الصحابة، بحيث يكون قد استوفى أكثر من باب من أبواب التفسير. ولكن عند الكلام على إعجاز القرآن قد يكون الأمر من المفيد جدا استقصاء الآيات المتشابهة في المعنى الواحد، لأن هذا يؤدي إلى باب عظيم من أبواب الإعجاز، وهو التفنن في أداء المعنى بصيغ مختلفة وأساليب وتراكيب متنوعة، وكلها في غاية الرقي وفي غاية البلاغة وفي غاية الإتقان. وهذا كله نزل منجما على أكثر من 20 سنة، ينزل المعنى بصيغة وبطريقة وبأسلوب، ثم ينزل مرة ثانية بأسلوب آخر ونحو ذلك. قل الحاصل هنا سمعوا لها تغيظا وزفيرا، أي يسمعون صوتها من شدة غيظها على من كفر بالله. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، قال عبد الله بن عمرو مثل الزج في الرمح من ضيق. تخيل الإلقاء في مكان ضيق، يعني في اندفاع وقوة والمكان ضيق جدا، فكأنك يعني تلقي برمح في مكان ليرشق فيه ذلك الرمح. مقرنين أي مكتفين. دعوا هنالك ثبورا، أي دعوا على أنفسهم بالهلاك. ثم يأتيهم الجواب لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ثم يقول تعالى قل أي يا محمد، كما ذكرنا القرآن من أوله إلى آخره خطاب من الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فما جاء فيه بصيغة الأمر يبقى قل أي يا محمد، وما جاء من وإذ يبقى في تقدير واذكر إذ، واذكر إذ قال ربك كذا، واذكر إذ قضى، وهكذا. فقل أي يا محمد، هذا الذي وصفناه مما يلقاه أولئك الأشقياء الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم إلى غير ذلك، هل هذا خير أم جنة الخلد التي وعدها الله المتقين من عباده؟ وهذا معلوم الجواب، السؤال هنا للتقرير لأن معلوم الجواب. ثم قال كان على ربك وعدا مسؤولا، أي لا بد وأن يقع. هذا المعنى الإجمالي لهذه الآيات التي جاءت استكمال لما قبلها. احنا قلنا مفتتح السورة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ثم هذه كانت الآية الأولى في السورة. الآية التي بعدها ذكرت بعض صفات الله تبارك وتعالى لكي يحصل الانتقال، حسن الانتقال والموازنة مع آلهة المشركين، لتكون الآية التي بعدها بتعرض إذا كان هذا هو عنوان دعوة الإسلام، تنزيه الله تبارك وتعالى وتوحيده. وهذا جاء في الفرقان الذي نزل على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي جاء ينذر الناس إن لم يؤمنوا بهذا فسيكون لهم العذاب الأليم. فماذا كان صنيع المشركين في اعتقادهم بالله؟ اتخذوا من دونه آلهة. وماذا قالوا عن القرآن؟ قالوا إن هذا إلا إفك افتراه. وماذا قالوا عن الرسول؟ قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فلم يبق إلا أن ينظروا، كمالة الآية الأولى في الصورة ليكون للعالمين نذيرا، لكي يتضح أن الأمر جد خطير، وأن المسألة لا يعني يليق بهم أن يأخذوا موقف مبدئي تقليدا للآباء أو الأجداد أو الكبراء أو غيرهم، مع أن ذلك النذير ينذرهم كل هذه الألوان من العذاب. ولذلك كان هنا الانتقال إلى الغرض الأخير اللي ذكرته الآية الأولى، يبقى ده كله تفصيل للآية الأولى. ولكن لابد من حسن الانتقال كما ذكرنا، القرآن كتاب نزل ليقرأ ويتلى ويتعبد به، فيكون من المنفر أنك تجد وقفة لكي يحصل نوع من أنواع الانتقال فتقول وإذا تقرر ذلك وإذا وإلى غير هذا من الأساليب التي قد تليق في غيره. فهنا تجد حسن الانتقال مثلنا له قبل ذلك في المعاني السابقة. فكان هنا من ذكر حكايات قولهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أنهم اقترحوا لكي يصدقوا به أن يوسع عليه في أمر الدنيا إلى غير ذلك، ثم جاءت هنا بل للإعراض، بل كذبوا بالساعة، بمعنى أن الكلام الذي ذكر هذا كله مبني على شيء رئيسي، أنهم يكذبون بالساعة، وأنهم لو كانوا يصدقون بأنهم سيبعثون ويحاسبون لانتفعوا بالرسالة ولا أقبلوا عليه ولا علموا أن الأمر على هذه الدرجة من الخطورة. فجاء هنا هذا الانتقال كأحسن ما يكون من الانتقال، وحتلاقي بل وكلا مستخدمين في القرآن كتير جدا للربط بين الفقرات وبين المعاني، وتلاقي ان المعنى بينساب كده الى ان يأتي المعنى الاول ويقترب جدا من المعنى الذي يليه، اما بالموافقة واما بالإعراض، واما بالموافقة واما بالمخالفة. واذا كان الامر بالمخالفة يأتي الاستخدام بل أو كلا لبيان إن ما سيأتي رد على ما سبق. فجاء هنا قال بل، إن الكلام اللي قالوا ده كلام لا يعبر عن حقيقة اعتقادهم أو ليس هو المحرك الرئيسي لاعتقاداتهم، وإنما آفتهم الرئيسية أنهم كذبوا بالساعة. ثم فليسمعوا هذا العذاب الذي ينتظرهم إن استمروا على التكذيب. وهنا أمر في غاية العجب، ما يوجد في القرآن من تهديد ونذارة له أثر بالغ في كل سامع، حتى أن المشركين كانوا يتناهون عن سماع القرآن وكانوا ينهون الناس عن سماع القرآن. دلوقتي العلمانيين يقول لك ما تقرأوش في الإذاعة وفي طوابير الصباح وفي المدارس ونحو ذلك، ما تقروش عن الناس آيات العذاب حتنفروهم. ولو كانوا هم يعني بالفعل لا يتأثرون ما كانوا أقاموا الدنيا ولم يقعدوها على إن ما تنفروناش وما تذكروناش بالعذاب. لا، ده شيء من عظمة القرآن. كما ذكرنا الخطاب الاستعلائي في القرآن خطاب يجد خضوعا اضطراريا من القلوب، فيقوموا تجد آيات العذاب لما يجي حد لا يملك لك شيء ويتهدد ويتوعد تجد الكلام لا يزيدك إلا يعني استهتارا بأمره واستخفافا به. ولكن هؤلاء القوم إن اللي بيسمع آيات العذاب في القرآن وينصت إليها يجد في قلبه اضطرارا خوفا وفرقا، حتى إن المشركين ربما يقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ويأتي ليقرأ آيات العذاب فيقوم مثلا من يقوم فيمسك فيه حتى لا يقرأها عليه، ويتهددهم الله تبارك وتعالى بأنواع التهديد فلا يزيدهم ذلك إلا خوفا واضطرابا. إذن ده الغرض من تكرار النذارة في القرآن، لأن القرآن من عند الله. ومن آثار ذلك أن القلوب تجد اضطرارا، نوع من أنواع الخوف والوجل عندما تسمع ما فيه من نذار. ولذا نزل القرآن بأنواع من النذارة، منها ذلك قال بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم، السعير لفظ مذكر وجهنم لفظ مؤنث، وده باب عظيم من أبواب البلاغة القرآنية، وللأسف بيجي أيضا المستشرقون والمنصرون وكل هؤلاء جهلا أو تجاهلا ويتكلموا في هذا الباب، إزاي يجي ضمير المؤنث مكان المذكر، وإزاي يجي الجمع مكان المفرد، وإزاي يجي أفعال ما بتجيش معاها حروف جر معينة فتيجي معاها حروف جر معينة وهكذا. قل لا، ده باب في اللغة، بس كما ذكرنا الطالب اللي لسه في ابتدائي ما بنسمحلوش يستخدم التقديم والتأخير، مع ان موجود في اللغة باب اسمه التقديم والتأخير. ليه؟ لان هو مش ممكن يكون قصده كده، فلما يعمل هيعمل غلط. لكن لما تكون بتتعامل مع نص، حتى النص بشري لأديب كبير، بتبتدي تعتبر ان اي خروج عن قواعد اللغة ليس خروجا من باب الجهل ولكن من باب الاختصار. وده باب له أمثلة شعرية كتير جدا لن نطيل بذكرها، لكن عموما هنا لما تقرأ بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم، يبقى أنت كذا كأن تقلك السعير وجهنم. جهنم هي الأشهر. فقال إيه؟ بل كذبوا بالساعة سعيرا إذا رأتهم. أنت كذا وأنت بتقرأ تلقائيا، أصل فيش حد بيقرأ ما بيفقاش فاهم هو بيقرأ ايه، هتلاقي انت قدرت ان رأتهم دي جهنم. يبقى الذكر اللفظين واحد صراحة والتاني ذهنيا، فصار هذا اكثر جمعا للمعنى. وده كتير جدا في القرآن، انه يصرح بلفظ ثم يأتي بلفظ من لوازم احد الالفاظ الاخرى، فيبقى استكثر من المعنى بلفظ واحد. أحد بعض المنصرين يعني لعله متكلم، نذكر مثال من باب الشيء يذكر، في قوله تعالى فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. قال يا سلام، الصورة دي جميلة جدا وبليغة جدا وتجبرك على سماعها لولا حرف الباء الذي لا محل له من الإعراب ولا من المعنى ولا من أي شيء. ان هو ايه؟ بأيكم، والمفروض ايه؟ أيكم، هتشوف مين المفتون. مع ان حرف الباء ده فيه شوية معاني. قيل بأي الفريقين سيكون المفتون، فإذا تبقى الآية ضمرت الخصومة مش شخصية، مش بين الكفار وبين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وهو رجل واحد، كان هو رجل واحد وبيقولوا عليه شاعر وبيقولوا عليه مجنون وبيقولوا عليه مفتون، ولكنه في ذات الوقت أمة، فهم فريق وهو فريق. فالباء هنا ضمنت وجود معنى ان القضية فريقين، مش ان القضية شخص امام فريق او امام امة، لا بالعكس، هذا الشخص امة، كما قال الله تبارك وتعالى عن ابراهيم عليه السلام ان ابراهيم كان امة. فهذا الباء هنا بيانت ان النبي صلى الله عليه وسلم امة. هذا اوجه ما قيل في معناها، وان كان قيل في معناها حاجات كثيرة جدا، منها ان هم عمرهم ما كانوا هيقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم مجنون، مش مجنون يقول كلام مرتب. فكلمة مجنون كانت تعني عندهم لبس الجن، ده ضرب من الجنون، يسمى في لغة العرب جنونا، ولا يتصور بهم أن يكون اتهامهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالجنون هو من باب اختلال العقل، لأنه يخاطبهم ويجادلهم، فكأنهم لما قالوا مجنون كانوا يعنون أنه قد تلبس به الجن، وكأن الآية تقول لهم فسننظر من الذي يتسلط عليه الجن، هل أنتم أم النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينطق بهذا من عند الله تبارك وتعالى. الأبواب، الحروف، حروف الجر والضمائر المستعملة في غير بابها في القرآن، ده باب عظيم جدا، قد يكون من أعظم أبواب بلاغة القرآن، وما تتأمل فيه من موضع إلا وتجد فيه من معاني البلاغة اللي تختصر ألفاظ كتيرة جدا. اللي معانا هنا المثال، وده بيتكرر كتير، إن يتقال لفظ ويتقال بعد منه شيء من لوازم لفظ آخر فكأنه ذكر اللفظين معا، ومنها أن يكون اللفظ المصرح به مذكرا فيأتي إسناد الفعل إلى مؤنث، ويكون هناك شيء حاضر في الذهن مقارب لهذا المذكر ولكنه مؤنث، زي السعير وجهنم. فأنت هنا وانت بتقرأ تلقائيا قريت كلمة سعير واستحضرتها، وكلمة سعير لها ظلالها في النفس، وفي نفس الوقت تقول إذا رأتهم تقول دي النار دي جهنم، يبقى جاء اللفظين معاك مع ان احد اللفظين لم يذكر نهائيا. ايضا هنا اسناد التغيظ والزفير للنار، والراجح من ذلك ان الجمادات لها ارادات تحب وتبغض ونحو ذلك لا يدركها البشر، ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن احد جبل يحبنا ونحب، ولذلك النار تتغيظ عليهم فعلا. ولكن شوف هنا الجمع بين التغيظ والزفير، وإذن ما يحصل من هذين اللفظين من مقدار ما ينتظر هؤلاء من عذاب، مع أنها تراهم من مكان بعيد، فتتغيظ وتخرج ما فيها من لهب ومن سموم انتظارا لهؤلاء. طب الطبيعي هم حيسمعوا التغيظ، صوت النار وهي بتغلي، ويشموا سمومها وحرها، يتقاعسوا عن المسير إليها، فيلقوا فيها إلقاء، فإذا ألقوا في مكان ضيق، يبقى تخيل كل ده ومقدار العذاب المعنوي والحسي الذي يكون من ذلك، وهم فوق هذا مقرنين. باب الإطلاق في القرآن أيضا من أعظم الأبواب التي تعطي اللفظ الواحد معاني متسعة جدا. مقرنين يعني مربوطين إيديهم في رجليهم، ولا دي كل إيد في التانية، ولا كل واحد في إيد صاحبه، كل ده حاصل. يبقى هنا إن ده كل ما تتخيله من أنواع الاقتران التي يمكن أن تكون، فيلقى الكفار في النار على هذه الآية. فإذا كان كذلك تمنوا الموت، دعوا هنالك ثبورا، دعوا على أنفسهم بالهلاك، طب هيحصل ايه بعد كده؟ سوف يجاب. واختصارا ما انت لما تقول هم، لما تسمع انهم دعوا ثبورا ثم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة، ده خطاب موجه لهم. فاذا اختصر هنا جملة القول لانه مفهوم من السياق، ان الآية التي بعدها جواب اجيبوه هم، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا، اي مهما دعوتم فلن يستجاب لكم. بنقول من اساليب بلاغة القرآن التفنن في اداء المعنى الواحد باساليب متنوعة جدا. شوف نفس المعنى ده تلاقيه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون. التفاوت كبير جدا في الالفاظ والمعنى واحد، وكل منها له مذاقه وله وقعه في السمع والنفس، وعلى هذا فقس تفنن في اداء المعاني. ما زال السياق نظارا، ليه؟ هي الصورة قالت من الاول ليكون للعالمين نذير، فالسياق النظارة هي الغالبة، ولكن لا بأس بانه في نص الكلام يجي نوع من انواع التشويق، لا من باب البشارة ولكن من باب وبضدها تتميز الاشياء، فيبقى ده ابلغ في النظارة وابلغ في التبكيت. فجاءت آية اعتراضية عن ذكر ما اعده الله تبارك وتعالى للمتقين، ثم جاءت استكملت الآيات بعدها أنواع العذاب الذي ينتظر المكذبين. أنا أكتفي بهذا القدر. سبحانه وتعالى.